الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا وقت الدرس راح يستغرق نصف ساعة، يعني من 9 إلى 9:30، حتى إذا شخص عنده في الموعد أو درس آخر يكون الأمر واضح. مسألة الوحي في الديانات الوحيانية يعد حلقة الوصل بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا الوحي يعتبر منبعاً عظيماً يتمكن الإنسان من خلاله في الاطلاع على أسرار الغيب وعلى الحقائق الدينية، ويفرض الاعتراف بوجود الوحي حالة من الالتزام بمحتوى ما يصدر من الوحي، فعليه وحيانية الأديان على طول الخط هي تعترف بوجود هذه الهمزة، همزة الوصل بين الله عز وجل وبين الإنسان. وعلى تاريخ طول هذه الأديان الوحيانية كلها تعترف بحقيقة ما، إنه لم يحصل الاتفاق على أي نص ديني أتى به نبي من الأنبياء، وإنما تتعدد الفهوم أو الأفهام في مغزى هذا النص الديني. وأوضح شاهد على ذلك مناهج التفسير المطروحة في القرآن الكريم، فبعض يعتمد على المنهج الكلامي في تفسير القرآن، لذلك تجد أن كثير من الآيات القرآنية تصطبغ بهذا المنهج. البعض الآخر يعتمد على المنهج العرفاني في فهم النص القرآني، البعض الثالث يعتمد على النص الروائي. أيضا اختلاف مناهج التفسير، كل ذلك يكشف عن عدم وجود اتفاق على محتوى هذا النص الديني. من هنا يأتي هذا السؤال المهم، إن هذا الاختلاف في فهم النص الديني سواء كان قرآنيا أو ما يرتبط بالروايات، نسأل عن سببه، لماذا حصل هذا الاختلاف؟ هل يرجع هذا الاختلاف إلى عدم قدرة المفسر للوصول إلى مراد النص الديني، وبالتالي هذا القصور أوصل به إلى هذا الحال، أم لا؟ إن هذا النص الديني مملوء بالألغاز والأسرار التي تجعل حاجزاً عن وصول إلى محتوى هذا النص الديني، أو يقال إن الذهنيات القبلية التي يصطبغ بها المفسر تجعله بنحو ما يتأثر بهذا الأمر القبلي لفهم النص الديني. من هنا هل يمكن أن نكسر تلك القوالب الذهنية بحيث يأتي المفسر إلى هذا النص الديني وهو خالي من كل أمر قبلي أم لا؟ المهم، لا يوجد اتفاق على فهم النص الديني، من هنا يأتي هذا السؤال، لماذا حصل هذا التنوع في هذه الأفهام في النص الديني، مع أنه النص واحد، الآية واحدة، الوحي الذي جاء بالآية واحد، لماذا تنوع هذا الفهم من منهج إلى منهج آخر؟ فنسأل عن سر هذا التنوع. ينطلق من هذا السؤال سؤال آخر، كيف نقيم هذا التنوع؟ بمعنى، هل إن المعارف الدينية التي تتنوع في فهم النص الديني كلها على صواب، أم هناك معرفة دينية هي الصائبة والمعارف الدينية الأخرى هي الخاطئة؟ وينقدح سؤال آخر، إن المعارف الدينية اللاحقة هل هي أتقن وأدق وأضبط وأكثر تكامل من المعارف الدينية السابقة القديمة؟ وعلى فرض الإيجاب، نسأل عن معيار هذا التفاضل وهذا التكامل في المعرفة الدينية اللاحقة. هذه كلها أسئلة تحتاج إلى أن نخرج بإجابة موحدة منطقية معقولة تجمع لنا حقيقة المعارف الدينية. هذه الإجابة الواحدة لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، لابد أن نوضح هناك معارف دينية ثابتة وهناك معارف دينية ماذا؟ متغيرة. بمعنى أن نميز أي المعارف الدينية الثابتة التي لا يطرأ عليها عملية التغيير والتكامل والتدريج، وأي المعارف الدينية التي هي قابلة لذلك. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، إذا أردنا أن نخرج بنظرية موحدة عن المعارف الدينية، النقطة الثانية، هذا التكامل الذي يحصل في المعارف الدينية من فئة إلى أخرى، من منهج إلى آخر، من زمان إلى آخر، نسأل عن سر هذا التنوع وهذا الاختلاف في فهم النص الديني. هذا أمر مهم. والأمر الثالث، لابد أن أيضا أن نأخذ بنظر الاعتبار سائر المعارف الأخرى التي إذا تكاملت هل تؤثر على المعرفة الدينية أم لا تؤثر على المعرفة الدينية. عبد الكريم سروش اللي إحنا أساسا نقصده، هو طرح عدة مقالات في مجلة تسمى بجيهان فرهنجي. هذه المقالات تحولت إلى كتاب أسماه أخيراً القبض والبسط، النظر للشريعة، يريد أن يجيب على هذه النقاط الثلاثة. يريد أن يقول أولاً إن المعارف الدينية التي هي الأساس فيها التغير والتنوع والتبدل، لكن قسم منها ثابت وقسم منها متغير. النقطة الثانية، يريد أن يقول هذا المتغير، نسأل عن سر التنوع والتغير في فهم النص الديني، لماذا حصل هذا التنوع؟ والنقطة الثالثة، يريد أن يقول هل هناك ترابط بين فهمنا لهذا النص الديني وبين العلوم البشرية الأخرى، بحيث أي تغير في هذه الزاوية يؤثر على التغير في معارفنا الدينية أو لا يوجد هذا التغير. في هذه الكتاب القبض والبسط يريد أن يقدم نظرية جامعة تشتمل ماذا؟ على حقيقة المعارف الدينية. يذكر هو في هذا الكتاب، يقول نظريتي تشتمل على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أطلق عليها مرحلة التوصيف، الثانية أطلق عليها مرحلة التبيين، والثالث مرحلة التوصية. يقصد بالتوصيف، يريد أن يوصف لنا إن المعارف الدينية هي غير الدين، غير النص الديني. النص الديني هو هذا الألفاظ الموجودة في الكتاب والسنة. المعارف الدينية غير النص الديني الذي يتغير ويتحول ويتكامل ويتدرج، هي المعارف الدينية لا النص الديني. المرحلة التوصيف يريد أن يوصف المشهد، يريد أن يقول هناك نصوص دينية ثابتة وغير قابلة للتغير، يعني ذات الألفاظ الموجودة في الكتاب والسنة، وهناك فهم لهذا الدين أطلق على هذا الفهم بالمعارف الدينية. فيريد أن يوصف إن الذي يتغير ويتبدل للنص الديني هو المعارف الدينية. هذه قضية في مرحلة التوصيف. المرحلة الثانية مرحلة التبيين، يريد أن يبين سر هذا التغير في المعارف الدينية، من أين يحصل تغير في المعارف الدينية، لماذا هذه الأفهام وهذه الفهوم متعددة من شخص إلى آخر، من ظرف إلى ظرف. هذا مرحلة التبيين يريد أن يبين. المرحلة الثالثة مرحلة التوصية، يوصي الجميع أن يراقب كل المعارف البشرية الأخرى. يقول لأن هناك قاعدة تقول ما من معرفة بشرية إلا وخاضعة إلى قانون التغير، وما المعارف الدينية إلا مصداق لهذا القانون. فأي تغير يحصل في المعارف البشرية لابد أن يحصل أين؟ في المعارف الدينية. من هنا يوصي يقول علينا أن ندرس تكامل المعارف البشرية الأخرى لأجل وجود سلسلة ترابط بين المعارف البشرية وبين المعارف الدينية. أي تغير يكون في المعارف البشرية بطبيعة الحال يؤثر ماذا؟ على المعارف الدينية. فهو يوصي بضرورة الاطلاع على المعارف البشرية الأخرى، وأنه من الخطأ جدا، يقول هو، أن نركز النظر على معارفنا الدينية ومحاولة فهم النص من خلالها، وإنما يقول علينا أن ندرس المعارف البشرية الأخرى التي إذا تغيرت في زاوية ما في حقل ما لا بد أن يكون هذا التغير له نصيب في المعارف الدينية. نحن الآن ماذا سوف نفعل؟ نأتي إلى كل ركن من هذه الأركان. نسأل عن هذه الدعاوى التي شكلها في كل ركن من هذه الأركان، ثم نحاول أن نناقش كل دعوة تتصل بركن من هذه الأركان. الركن الأول قلنا هو مرحلة التوصيف، يريد أن يوصف لنا بأن المعارف الدينية هي سنخ معارف قابلة للتغيير والتبدل. في هذا الركن طرح ثلاثة دعاوى. الدعوة الأولى قائمة على التمييز بين النصوص الدينية وبين المعارف الدينية. يقول إن النصوص الدينية شيء ثابت غير قابل للتغير إلا إذا جاءت مسألة النسخ، والذي يقبل التغير والتبدل هو فهمنا لهذه النصوص، يعبر عنها المعارف الدينية. هذه دعوة أولى موجودة أين؟ في ركن التوصيف. الأمر الثاني يقول إن هذه المعارف الدينية إنما سببها أي شيء، لماذا حصل هذا التغير؟ يقول لأن الشريعة صامتة عند هذا التعبير. يقول الشريعة إنما لا تنطق، وإنما الإنسان هو الذي يحاول أن يستنطق الشريعة. بمعنى آخر إن النصوص الدينية بحد ذاتها صامتة، لا هي تهدي إلى الحق والصواب، ولا تهدي لمن؟ إلى الكفر والبطلان. الإنسان إذا أخذ بأسباب الخير وصل بتلك المعارف الدينية إلى شاطئ الأمان. من هنا يقول إن القرآن يقول في كثير من الآيات هدى للمتقين، وصف القرآن أنه هدى، لكن هدى ليس لنفسه، للمتقين، يعني للذي يأخذ بأساليب الخير في هذا القرآن، وشفاء ورحمة للمؤمنين. وفي آيات وما يزيد الكافرين إلا ضلالا. فالشريعة صامتة، نحن نقوم باستنطاقها، والإنسان إذا أخذ بأساليب الخير الشريعة تهديه إلى الخير، وإذا أخذ بأساليب الشر تأخذه الشريعة لمن؟ إلى أساليب الشر. هاي النقطة. أمر آخر مهم، والأمر الثالث في مسألة ركن التوصيف، يقول هذه المعارف الدينية في أنه أي تغير في زاوية من زوايا المعارف البشرية سوف تؤدي إلى تغيير لمعارفنا الدينية. إذا ركن التوصيف يشتمل على ثلاثة دعاوى. الدعوة الأولى لابد أن نفرق بين النصوص الدينية وهي أمور ثابتة غير قابلة للتغير، وبين معارفنا الدينية. هذه الدعوة الأولى صرح بها بهذا التعبير، يقول إن الدين وأصوله، إن أركان الدين، أركان الدين وأصوله وفروعه، أركان الدين وأصوله وفروعه، الفروع يقصد الأمور الفقهية التي تنزل عن النبي صلى الله عليه وآله، إن أركان الدين هي عين الشريعة. راح يجي إن شاء الله هو يجعل أكو ترادف بين الدين وبين الشريعة. يقول إن أركان الدين وأصوله وفروعه هي عين الشريعة، لا مغايرة بين الدين وبين الشريعة. يقول وهي أمور مقدسة سماوية، وهي هداية من الله الرحيم لهداية البشر. أول شيء وصف تلك النصوص الدينية بأنها أمور مقدسة وسماوية وهي ثابتة لا تتغير. من هو الذي يتغير؟ يقول الذي يتغير المعرفة الدينية لهذه النصوص، فهمنا لهذه النصوص هي التي تتغير، وهي غير سماوية وغير مقدسة وقابلة، وهي خاضعة لقانون التكامل والتدريج. لذلك هو يفرق بين الدين من جهة وبين فهم الفقهاء للدين. الذي هو مقدس ذات الدين ذات الشريعة، أما فهم الفقهاء للدين وهذا أمر آني متدرج بشري يخضع لكل أوصاف البشرية. لاحظ هاي عبارته، يقول أما ما يسمى بالمعرفة الدينية هي أمر بشري وإنساني يتصف بكل أوصاف المعرفة الإنسانية. أو المعرفة الإنسانية ما هي خصائصها؟ يقول وتثبت له خصائصها من التكامل التدريجي. اليوم المعارف تتكامل، النظريات في كل حقول العلوم هي تتكامل من زمان إلى آخر، والاختلاف حولها، ما من نظرية اليوم في أي مجال في أي حقل من الحقول المعرفة إلا وفيها اختلاف، والاختلاف حولها وتعلق اليقين أو الظن بها، بعض النظريات يقينية وبعضها ظنية، وحاجتها إلى التنمية المستمرة وكونها على ارتباط دائم مع سائر العلوم. هو تقريبا كان يركز على مسألة النصاب في باب الفقه. يقول في مسألة إخراج الزكاة الفقهاء كانوا يعتقدون أن الزكاة ثابتة في هذه الأصناف التسعة المعروفة عندنا. يقول هذه لا تمثل الدين بحد نفسها، وإنما تمثل نحن فهمنا للدين، وهي إذن خاضعة لكل عوامل البشرية. لأنه لو سألنا الشريعة لماذا أوجبت الزكاة في هذه الأصناف، نجد أن السبب في ذلك كون هذه الأصناف تشكل العامل الاقتصادي الواضح في حركة الناس آنذاك. اليوم هذه الأصناف يعني أغلبها لا تشكل هذا العامل الاقتصادي، لا يمكن أن يقتنع الفقير بأن تعطيها الزبيب مثلا، لأن الزبيب أساسا أصبح مادة دون الثانوية، لا تشكل أي عامل اقتصادي مادة. لذلك يقول إن هذا الفهم للزكاة كان هو فهم بشري يخضع إلى قانون مرحلة، قانون التكامل يحتاج إلى تنقية مستمرة، علوم أخرى تؤثر في هذا الفهم. فإذن في مرحلة التوصيف كان يركز على مسألة هناك تغير، هذا التغير لا يصيب أصل الدين وأصل الشريعة، وإنما يصيب فهمنا للدين وفهمنا للشريعة. لذلك هذين النصين اللي نقلت لكم إياها يقول إن أركان الدين أمر مقدس، الدين مقدس سماوي جاء لهداية البشر، أما المعرفة الدينية لا، هي معرفة تخضع إلى قانون المرحلة. هذا هو، هذه هي الدعوة الأولى في ركن التوصيف. الدعوة الثانية إن الدين، إن الشريعة صامتة، يعني هي لا تنطق، وإنما يتوقع من الإنسان أن يستنطقها. كثير من الآيات القرآنية إنما جاءت كرد فعل على أسئلة سئل بها النبي صلى الله عليه وآله، ويسألونك ويسألونك. إذن معنى ذلك أن الشريعة بحد ذاتها هي أمر صامت لا تتحدث عن محتواها إلا إذا استنطقها الإنسان، وهي قضية مهمة جدا. يعني إن الإنسان حينما يستنطق الشريعة استنطاقه سوف يتفاوت من جيل إلى جيل، من تنامي فكرة في زمان إلى الارتقاء في هذا الفكر في زمان آخر، من ضغط العلوم التي تتسارع إلى العلوم التي غير موجودة. يعني هل ممكن أن نتعقد أن الذي يسأل الشريعة في أوائل حضورها كالذي يسأل الشريعة اليوم؟ يعني ممكن في السابق نسأل عن علة وأد البنات، نسأل عن علة ماذا تجب الزكاة في هذه الأمور، ممكن، لكن اليوم الناس لا تسأل هذه الأسئلة لأجل وجود حالة من النمو في ذهن الإنسان ووجود علوم أخرى بشرية تؤثر على فهمه الخاص. هو لا يترقب اليوم من الشريعة هذه الأسئلة البدائية، وإنما يترقب من الشريعة أسئلة تتصل ماذا بعالمه الذي يحضر به. ممكن أن يسأل الشريعة عن الفضاء، ممكن اليوم أن يسأل الشريعة عن مسألة الاستنساخ البشري، ممكن أن يوجه السؤال للشريعة عن قضية نقل الأعضاء، عن فائدة الدم، وعن مسائل البنوك. هذا معنى أن الشريعة لا تستنطق هي بنفسها إلا أن يسألها الإنسان. وبما أن الفكر البشري يختلف من زمان إلى زمان ومن رؤى إلى رؤى، فسوف يحصل تبدل في ذات المعرفة الدينية. من هنا يركز على أن الشريعة هي صامتة، الشريعة أمر ماذا؟ لا يتحدث. وأي تغيير في ذهن السائل وفي رؤاه من الشريعة سوف يحصل على جواب ينسجم ماذا؟ مع رؤاه في فهمه للشريعة. من هنا نجد هذا الاختلاف الواضح في أسئلة الناس للشريعة من زمان ماذا؟ إلى آخر. طب هذا الركن، هذه الدعوة العفو الثانية في ركن التوصيف أشار إليها بهذه العبارة، يقول الشريعة تجلس صامتة، يقصد بالشريعة النصوص الدينية يعني القرآن الكريم الروايات، تنتظر حتى نسألها. يقول وبقدر ما نسألها نسمع أجوبتها، ونتعرف عليها. يقول: تصور عالما جالسا ساكتا ينتظر أسئلتنا، فبقدر ما نسأل وهو يجيب بقدر ما تتضح لنا شخصية هذا العالم. كما يقول خواجة: تكلم حتى أعرفك. وهذه الشخصية يقول تقبل إعادة الترميم بشكل مستمر ماذا؟ ودائم. لماذا؟ لأن هذه الشريعة لا تنطق، وإنما نحن نقوم بإنطاقها. من هنا يقول إذن عندنا مثل العملة بالضبط، وجه من العملة يمثل النص الديني، يمثل الشريعة، يمثل ذات الألفاظ الموجودة في الكتاب والسنة. الوجه الآخر للعملة تمثل أسئلة الشريعة عن أجوبتها، وكلما كان السؤال أكثر دقة وأكثر عمقاً كانت الشريعة تنطق ماذا؟ بحسب عمق هذا السؤال. لذلك يقول أحد وجهي هذه العملة النص الديني، والوجه الآخر نوعية الإجابات التي نتلقاها عن الأسئلة تتناسب مع تلك العلوم. ثم يقول: كما إن الأسئلة وليدة المعارف والعلوم، فكذلك الأجوبة التي نتلقاها نفهمها على ضوء معلوماتنا ومعارفنا. وإن كون الشريعة صامتة مبنية على قاعدة يأتي إن شاء الله توضيحها، إن الألفاظ متعطشة للمعاني وليست رحمة لها. هذه قاعدة أسس عليها إن الشريعة أمر صامت. الدعوة الثالثة في ركن التوصيل يقول: مسألة ترابط المعرفة الدينية بسائر المعارف البشرية، أي تغير في المعارف البشرية في زاوية ما يؤثر على المعرفة الدينية. هو إن شاء الله يجينا يفرق العلوم، يقول على قسمه: علوم منتجة وعلوم مستهلكة. يقصد بالعلوم المستهلكة التي تتوقف مداياتها على علوم أخرى. اليوم إحنا المعارف الدينية من العلوم المستهلكة يعبر عنها. لماذا مستهلكة؟ لأنها تتوقف على علم الرجال من جهة، تتوقف على علم الأصول من جهة، على البلاغة كذلك تتوقف على علم الكلام، فهي تستسقي معلوماتها من علم آخر. فأي تغير يحدث في أي زاوية من هذه الزوايا يؤثر على العلوم المستهلكة. أما العلوم المنتجة، العلوم التي لا تتوقف في بناء معطياتها على علوم أخرى، يقول: المعرفة الدينية هي من العلوم المستهلكة، أي إن حدود هذه المعرفة تتوقف على علم آخر دونك علم الفقه الذي يتوقف في استنباطه ماذا؟ على علم الأصول. كلما تغيرت النظريات الأصولية ماذا يؤثر هذا التغير؟ يؤثر على النتيجة الفقهية. هذا معنى إذن هناك ترابط في العلوم المستهلكة، أي تغير في زاوية من زوايا العلوم البشرية أو المقدمات يؤثر بالنتيجة على من؟ على هذه المعارف الدينية. يقول: هذا التغير يدب في كل مكان ويخضع له كل شأن من شؤون الإنسان، وكل مدركات العقل الإنساني تنبض وتغلي في وقت واحد، والإنسان الذي يتبدل فهمه لكل شيء من الطبيعي أن يتبدل ويتجدد فهمه للدين أيضا، والتموج الذي يحصل في زاوية من زوايا محيط المعرفة الإنسانية سوف لن يتوقف حتى يتحرك كل هذا المحيط. فكل الكلام، هاي نتيجة الركن التوصيل، حتى يقول لا تقولون انه راح عندي يصير تغير بأصل الشريعة وبأصل الدين، انما التغير في الفهم. يقول: فكل الكلام عن تغير الفهم لا تحول الحقيقة او نسبية الحقيقة، لا، يقول النصوص الدينية أمر ثابت ما تتغير. فالحديث عن جريان وسيلان فهمنا لكل الأشياء، لا الحديث عن أصل الشريعة وأصل الدين، هذه أمور غير قابلة للتغير أساساً. هذا الركن الأول يعبر عنه بركن التوصيف، أشار فيه إلى ثلاثة أمور رئيسية. الأمر الأول، هناك فرق بين النصوص الدينية وبين المعرفة الدينية. النص أمر مقدس ثابت، بينما المعارف الدينية أمور غير مقدسة وغير ثابتة وخاضعة على قانون التكامل. الأمر الثاني، أن الشريعة أمر صامت نحن نقوم باستنطاقها. الأمر الثالث، أن كل زاوية من زوايا المعارف إذا تغيرت سوف تؤثر على المعرفة الدينية، لأن المعرفة الدينية هي معرفة بشرية، فهي تكون مصداقا لذلك العنوان الكلي أن المعارف البشرية تتغير. هذا الركن الأول، ركن التوصيف، يشتمل على دعاوى ثلاثة. إن شاء الله نناقش هذه الدعاوى غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.